السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة بإذن الله ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
صلي وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له.
ذكرنا في الليلة السابقة أن من شرط الحج الاستطاعة، فيقول إن الإنسان لا يكون مستطيع ببذل غيره له، يعني بأن يبذل له الزاد والراحلة، بمعنى أنه يقول تذهب تحج وأنا أتكفل بتكاليف الحج من زاد وراحلة وما يتبعها من أول الحج إلى آخره، هذا لا يكون به مستطيعا، ونقول يجب عليك أن تقبل هذا وأن تحج. هو له أن يقبله ويصح حجه ويجزئ عنه، ما فيه إشكال، لكنه لا يتوجه عليه الوجوب ببذل غيره له النفقة، لأن النفقة هذه فيها منة عليه، فيها منة عليه، فله أن لا يقبل هذه الهبة أو هذه العطية من الغير، فإنه لا نقول إن شرط الاستطاعة قد توفر فيك بسبب أن غيرك بذل لك الزاد والراحلة، لا، هو إلى الآن غير مستطيع، لكن لو أنه حج بنفقة غيره فلا بأس، ونقول له إذا فرغ من حج نقول صح حجك ونسأل الله لك القبول. نعم.
ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد.
يعني أيضا اشترط الفقهاء إضافة إلى وجود الزاد والراحلة أمن الطريق إلى الحج، إلى بيت الله الحرام، من حين أن تخرج من بيتك حتى تصل إلى المشاعر المقدسة وترجع إلى منزلك، إلى بلدك ومنزلك بطريق آمن. يقول من غير خفارة، يعني من غير، المقصود بالخفارة هي الحراسة، يعني من غير عسكر أو جنود يحرسون الطريق، فهذا شرط وجوب الاستطاعة. يعني إنسان عنده الزاد، عنده نفقة، وعنده الراحلة أو الشيء الذي يركب عليه، عنده سيارة، يستطيع أنه يستأجر طائرة، يستطيع يستأجر سيارة، يستطيع أن يستأجر سفينة، المهم أنه يستطيع لهذا، لكن الطريق يكون مخوفة، يعني الطريق من بلده إلى المشاعر والعكس يكون غير آمن، وحتى لو كان لا يؤمن إلا بخفارة بحراسة أيضا هذا لا يجب عليه الحج، يعني متى ما صار الطريق مخوفا فإنه يسقط عنه الإنسان الحج حتى يتأمن الطريق. وهذا كان في السابق، كان الطريق يعني إلى بيت الله الحرام فيه مشقة وفيه خوف وقلة أمن، ولكن ولله الحمد اليوم أنعم الله على هذه البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بنعمة الأمن والأمان، ولله الحمد، فالطرق آمنة والإنسان يمشي في الطريق من مكة إلى المدينة ويمشي من أقصى الشرق إلى مكة والمدينة ثم يرجع إليها، ولو حتى لوحده، ولو لوحده، ولو وربما لا يجد عسكرا ولا يجد خفارة على الطريق، ومع هذا الطريق ولله الحمد آمن مطمئن يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى ماله وعلى محرمه. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد أن مكن لها الأمن والإيمان، ولله الحمد والمنة. فالناس يعيشون رغد العيش ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، ويعيشون نعمة الأمن والأمان. والله سبحانه وتعالى يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه النعمة، امتن على هذا البلد الحرام وما جاوره بنعمة الأمن والإيمان. المحلات التجارية مفتوحة ولله الحمد، ولا أحد يعتدي عليها، تمشي في الشارع لا أحد يعتدي عليك، تمشي في الطريق، تسافر من مكة إلى أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب ومن الشرق الغربي إلى الشمال، وهكذا تسافر ولله الحمد لوحدك من غير خفارة، من غير عناية عسكرية أو نحو ذلك. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن وطد الأمن والأمان في هذه البلاد بسبب الإيمان ولله الحمد، وبسبب العبادة لله سبحانه وتعالى، وبسبب هذا البيت الكريم العظيم الشريف الذي جعله الله سبحانه وتعالى آمنا، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. يأمن الإنسان فيه على نفسه، يأمن على ماله، يأمن على محرمه. الطير تأمن، الحيوان يأمن، الشجر يأمن، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. وهذا البلد الحرام قد حرم الله سبحانه وتعالى القتال فيه، حرم القتال فيه إلى يوم القيامة، حرم القتال في هذا البلد الحرام القتال فيه، وحرم أيضا أن يصاد صيده، وكذلك أن يحش حشيشه، وكذلك أن يعضد شجره، لا يقطع أيضا الشجر. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يرفل بها القادمون إلى هذه الديار المقدسة، ويرفل بها المجاورون عند البيت الحرام، ويرفل بها أهل هذا البلد بلاد الحرمين ولله الحمد عزيزة ومنصورة، وحماها الله من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا على هذه البلاد وعلى قادتها أمنها وإيمانها، إنه جواد كريم. نعم.
وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة.
أيضا يشترط حتى تكون قادر الزاد قلنا والراحلة وأمن الطريق، يكون الطريق آمن حتى نقول إنك مستطيع، من استطاع إليه سبيلا، يعني عندك ما تركب عليه، عندك ما تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، عندك طريق آمن، عندك ماذا يا محمد؟
وسعة وقت يمكن
السير. عندك أيضا سعة وقت، في سعة للوقت، يعني أحيانا مثلا قد يكون الإنسان يوم 8 ذي الحجة في الأول ما عنده زاد ولا عنده راحلة، والطريق قد تكون غير آمنة، فلما صار يوم 8 ذي الحجة أغناه الله ووجد المال الذي يحج به، وجد الزاد وجد الراحلة والطريق آمنة، ولكن لا يمكن في هذا الوقت أن يصل إلى بيت الله الحرام، يكون بعيد، يكون بعيد، يبغى له الرحلة يومين ثلاثة أيام. لو أقدم على الحج ومشى ربما يأتي يوم عرفة وينتهي وهو ما وصل إلى البقاع المقدسة. فهذا أيضا يقول سعة وقت، يعني يلزم أنه يكون الوقت واسع حتى يحج. يعني مثلا لو وجده يمكن يوم واحد ذي الحجة، يوم اثنين ذي الحجة، يوم ثلاث ذي الحجة، والأنظمة كانت يعني سهلة بالنسبة للسفر، بالنسبة للحجز الطيران، بالنسبة لكذا، لكن اليوم الأمور يعني متشابكة والأمور معقدة بالنسبة للسفر، بالنسبة للحاج، يعني للحاج يحتاج إلى يعني تأشيرة، يحتاج إلى حجز على الطيران، يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، يعني أمور تنظيمية يحتاجها. فقد يكون اليوم واليومين والثلاث أيام أحيانا لا تكفي، وكذلك الأسبوع ربما لا يكفي لترتيبات الحج. فهذا إذن إذا لو وجد زادا ووجد راحلة ووجد يعني مالا يستطيع أنه يحج به، لكن ما عنده سعة وقت، وجد هذا قبل أسبوع ويقول الأسبوع هذا ما أتمكن من استخراج كذا ولا حجز ولا 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 سفر ولا يعني قدوم إلى مكة ونحو ذلك، فهذا إذن غير مستطيع، غير مستطيع. الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا. إذن الآن بدأت تنحصر معنا الاستطاعة، الاستطاعة للحج. كيف يكون الإنسان مستطيعا؟ أن يكون مستطيعا ببدنه أول شيء، مستطيع ببدنه. فالمريض والكبير في السن الهرم الذي لا يستطيع أن يعني يركب على الراحلة، في الباخرة، في السيارة، في الطيارة، أو يشق عليه مشقة عظيمة، قادرا ببدنه، قادرا بماله، بمعنى أن يكون عنده ما يكفيه لذهابه وعودته، يعني ينفق على نفسه من حين أن يركب إلى أن يرجع إلى بلده. الزاد والراحلة وأمن الطريق، هذه ثلاثة، أمن الطريق، يكون الطريق آمنا، فإذا لم يكن الطريق آمنا فلا يتوجه عليه اللجوء. لكن لو حج والطريق غير آمن ما في إشكال، يعني من الله سبحانه وتعالى أوجب الحج والناس يحجون وكانت الطرق غير آمنة، وإلى وقت قريب قبل حكم الملك عبد العزيز الله يرحمه كانت الطرق غير آمنة، وفي قطاع طريق وفيه حرمية وفي كذا وكذا، لكن لما مكن الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام بسط الأمن في هذه البلاد ولله الحمد. فأنتم كما ترون، ما يحتاج أننا نحكي هذا، ولله الحمد الإنسان يمشي، النساء تمشي في الشوارع، تمشي في الطرقات، تخرج المرأة تذهب لنفسها آمنة مطمئنة، سواء في البلد الحرام أو في سائر البلاد ولله الحمد، الأمن موجود. فإذا الزاد والراحلة، النفقة، الأمن، الطريق يكون غير مخوف، توفر الوقت، الوقت يكون كافي، الوقت يكون كاف للحج، للسعي إلى الحج والوصول إلى عرفة قبل أن يغيب، قبل أن ينتهي وقتها، إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم العيد. فإذا تمكن الإنسان من هذه الأشياء وصار يمكنه الوصول إلى عرفة قبل فجر ليلة مزدلفة اللي هي ليلة العيد، فإنه يجب عليه السعي، معناته توفر عنده شرط الاستطاعة، متى ما توفر أيضا الشروط الأولى التي هي الإسلام والبلوغ والحرية والعقل، أيضا هذا الشرط اللي هو من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الحج، من شروط وجوب الحج. نعم.
وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه.
هذا أيضا الاستطاعة البدنية التي ذكرناها قبل قليل، من لا يستطيع الحج ببدنه، قد يكون غني وعنده المال لكن رجل كبير طاعن في السن أو مريض أو لا يستطيع أنه يتمالك على الراحلة، أو لا يكون مريض لكنه كما يقول نضو الخلقة، نضو الخلقة يعني ضعيف هزيل لا يستطيع أن يتماسك على الراحلة أو على السيارة، يعني فيه من الهزال الشديد الذي لا يستطيع أنه يتماسك على راحلته، فهذا لا يجب عليه الحج، هذا لا يجب عليه الحج. لكن لو حج صح حجه ما فيه إشكال، لكن هل يجب عليه الحج بمعنى أنه يعني يأثم بعدم الحج؟ لا، نقول لا يجب عليه الحج. لكن ما الذي يجب عليه؟ يلزمه ما دام هذه حاله رجل طاعن في السن، رجل كبير وعنده القدرة المادية، عنده القدرة المالية، عنده دراهم يستطيع أن يستأجر بها غيره، فهذا يلزمه أن يستأجر إنسانا يحج عنه ويدفع له النفقة، يدفع له نفقة الطريق، نفقة الحج ذهابا وإيابا. فهذا يلزمه ويقول: من حيث وجب عليه. يعني مثلا واحد مثلا مقيم في الجزائر، مقيم في تونس، مقيم في مصر، مقيم في الرياض، ولكنه رجل هرم كبير طاعن في السن لا يستطيع أن يسافر، فيلزمه أن يقيم من يحج عنه من بلده الذي هو فيه. فالمغربي يقيم واحد من المغرب، يستأجر له واحد من المغرب، يقول: من أجل إن الإنسان يعني العبادة يبدأ فيها من حيث وجبت عليه، فالمغربي من المغرب، والمشرقي من المشرق، وكل إنسان من بلده. هذا قول بعض العلماء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يعني مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنه يقيم من ينوب عليه من حيث وجب عليه من البلد. بعض العلماء يقول أنه يجوز أن يقيم حتى من مكة، يعني يكلف واحد في مكة، مقيم في مكة ويحج عنه، ما هو لازم يجي واحد من المغرب ولا واحد من تونس ولا واحد من الجزائر ولا واحد من الصومال أو من تشاد أو مالي أو كذا أو من مصر أو من ليبيا، يعني ما هو لازم أنه يقيم واحد يحج عنه، يشوف له واحد في مكة ويكلفه ويعطيه النفقة أن يحج، ويجوز أن يحج عنه من مكة. لماذا؟ قال هؤلاء العلماء: لأن السعي من البلد إنما هو وسيلة لغاية، وسيلة لغاية، يعني هو المشي هذا من بلدك إلى المسجد الحرام ليس من الحج. ولذلك أنت تسافر، أنت إلى الآن ما لبيت، وين تلبي؟ تلبي في الميقات. فهو هذا وسيلة إلى الواجب، وسيلة إلى الواجب، إلى الآن ما جئنا للواجب. فإذا قام عنه إنسان بالحج من مكة أو من قريب من دون بلده، ففي هذه الحالة يجزئ عنه، لأنه ليس مقصودا السير من البلد، ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، هو وسيلة للوصول إلى البيت، فهذا غير محسوب، هذا غير محسوب. فلذلك أجاز بعض العلماء أن يكون أن ينيب الإنسان عنه من يحج عنه ينيب حتى من قريب، ينيب واحد من المدينة، ينيب واحد من مكة، ينيب واحد من الطائف، ينيب واحد من الرياض. المهم أي إنسان إذا جاء الحج أنابه ليقوم مقامه ويحج عنه أو يعتمر عنه أيضا أو يعتمر عنه. فلذلك بعض الناس يأتي يسأل مثلا يقول الآن أنا أريد أخذ عمرة، أنا جئت قدمت إلى هذه البلاد، وإن والدي إن أخي أوصاني إني أعتمر عنه. تعتمر عنه؟ بعض العلماء يقول لازم تعتمر عنه من 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 هناك من بلده، من بلده، يعني تقوم بنيتك أنك تعتمر عن فلان، ما هو إذا جئت هنا تقول أعتمر عنه. لكن القول الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يعتمر ويحج من يعني من من أقرب من البلد الذي هو يحج عنه، ينوب عن منوبه. فعندنا أيضا قولان، القول الأول والذي ذكره المؤلف أنه يقول من حيث وجب عليه، فالمغربي يحج ينيب واحد من المغرب، ما هو من المغرب مثلا يقولك من المغرب أو من تونس أو من الجزائر، يعني أنه لازم يكون هو جنسيته، لا، يقول من بلده الذي وجب عليه السعي منه، يقوم من بلده ويروح يحج عنه، يسافر يسافر حتى يصل إلى بيت الله الحرام. القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز، لأن أنه يجوز أن ينيب إنسانا ولو كان من غير بلده، ينشئ يعني الحج والعمرة من أقرب مكان إلى مكة المكرمة ويجزئ عنه بإذن الله تعالى.
لقول ابن عباس إن امرأة من
أي نعم، هذا حديث الخثعمية يدل على أن الشيخ الكبير يعني ليست العمرة والحج عن الميت فقط، أنه حتى الحي يجوز إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى مكة ولا يستطيع أن يحج، يجوز أن ينيب ولو كان حيا. كثير من الناس يسأل أيضا يقول والدي كبير، والدتي كبيرة، لا تستطيع أن يعني أن تسافر وتأتي للعمرة أو لا تأتي للحج، أعتمر عنها حج عنها؟ نعم، نقول نعم. فقد ورد في حديث الخثعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتماسك على الراحلة. تقول أدركته فريضة الحج وشيخا كبيرا، يعني كبير ما عاد يستطيع لا يركب ولا ينزل، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه صلى الله عليه وسلم. لو كان ما يجوز أنك تحج عن واحد كبير أو مريض وحي لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الحج فقط إذا مات أو نحو ذلك، لكنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنه، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم حج. فدل ذلك على جواز النيابة في الحج، النيابة في الحج لمن لم يقدر عليه لكبر أو مرض، أما الذي لم يقدر عليه لقلة ذات اليد يعني ما عنده مال فهذا ينتظر، هذا لا يجب عليه الحج لكن ينتظر فرج الله، ينتظر فرج الله، إن مع العسر يسرا، ما تدري إنسان يصبح فقيرا ويمسي غنيا بقدرة الله، ويصبح فقيرا ويمسي غنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تعلم رزقك في ماذا ولا متى، ولا تعلم يعني ما سيكون حتى بعد ساعة أو ساعتين، هذه أمور في علم الله سبحانه وتعالى، في علم الغيب. أنت فقير اليوم ربما تمسي غنية، أنت غني اليوم ربما تصبح فقيرة، وهكذا هكذا الدنيا لا يعلم الإنسان، ها، وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما تدري أنت ماذا تكسب غدا، ما تدري، ربما تكسب شيء. ولذلك الله سبحانه وتكفل بالأرزاق وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله، فرزقه على الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرزق أيضا مربوط بالتقوى، فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، رزقك الله من حيث لا تحتسب، يأتيك رزق ما تدري من وين جاء، هذا يرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ويجعل الله سبحانه وتعالى بعد عسر يسرا، كل هذه أنت لا تدري. فإذا كنت الآن فقير لا تقول أنا أريد أحد يحج عني ولا نحو ذلك، ربما إن شاء الله انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. كذلك إن كنت شابا نشيطا ولكنك مرضت، انتظر لعل الله سبحانه وتعالى يشفيك. لكن إذا قال الأطباء أن هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو هذا شيخ هرم طاعن في السن ما عاد يعني ستعود إليه قواه، فهذا يجوز له أن ينيب، يجوز أن ينيب. أما الفقير لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه بحجة أنه مثلا ذا هو لا يجب عليه الحج، ولا يعني لعل الله يغنيه ويحج فيما بعد إذا أغناه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة.
الإنسان إذا فعل ما أمر به، ما أمره الله ورسوله به، فإنه تبرأ ذمته. فهذا الإنسان لو أقام، كان مريضا فأقام من يحج عنه، يعني ظنا منه أنه لن يشفى، لن يبرأ ولن يستطيع الحج، ثم حينما ذهب النائب وشرع في الحج وانتهى منه أو لم ينتهي منه عافاه الله، هل نقول نكلم على النائب ذا نقول وقف خلاص، ترى يعني الآن الرجل هذا الآن شفاه الله والحج متوجه عليه الآن، فكيف أنت تكمل الحج؟ لا، يقول متى ما شرع النائب في الحج، لبى وشرع في الحج، سواء فرغ من الحج أو لم يفرغ، ثم عوفي يعني شفى الله سبحانه وتعالى هذا الذي أنابه، فإن الحج يجزئ عنه ولا يعني نقطع حجة هذا الذي ذهب ينوب عنه، سواء عوفي في أثناء الإحرام أو قبل الإحرام حينما سافر عوفي فيكمل الحجة وتجزئ عنه. لذلك يقول متى شرع النائب في الحج في الإحرام، سواء استكمل هذه الحجة أو لم يستكملها، أجزأت عن المنوب عنه ولو كان يعني إلى الآن ما وقف بعرفة، ولو كان وقف بعرفة وإلى الآن لم يطف طواف إفاضة ولا يسعى، فهذا كله يجزئ عنه ما دام أنه شرع. لكن مثلا لو أنا إنسان وقال له أريدك أن تحج عني، أنا رجل مريض وعاجز وهذه النفقة تحج عني، وإلى الآن ما سافر النائب، يعني إلى الآن ما سافر النائب ولا شرع في أعمال الحج، هنا يعني ما دام أنه إلى الآن لم يشرع في أعمال الحج فنقول له الآن هذا لا يجزئ عنك الإنابة، إلى الآن النائب هذا لم يشرع في أعمال الحج، فلذلك أنت الآن الذي يتوجه عليك الوجوب، فلا بد أن تحج بنفسك. لكن متى ما شرع النائب في أعمال الحج فإنه يجزئه. هذا مثل ماذا؟ مثل الكفارات. لو أن إنسانا يعني في الصيام مثلا و كفر عن الفطر لعدم مثلا استطاعته الصيام، ثم عوفي، خلاص ما دام انه شرع وكفر خلاص ما عاد يلزمه يعني انه يؤديه، انه يقضي هذا ما دام انه كفر. فلو عوفي بعد الكفارة ما نقول له انت الان عافاك الله فاقضي هذا كالصيام، لا، خلاص الكفارة سدت مسد القضاء وانتهت هذه. كذلك لو أنه أحد خصال الكفارة مثلا، كفارة عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا مثلا، عجز أن يصوم شهرين متتابعين ثم كفر بإطعام 60 مسكينا ثم قدر على الصيام، خلاص ما دام أنه أطعم عن 60 مسكينا هذا الذي أوجبه الله عليه فأده، كونه استطاع فيما بعد خلاص انتهى. الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد أن يؤدي العبادة مرتين، إذا أداها مرة واحدة على الوجه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به خلاص برئت ذمته من هذا، برئت ذمته، لا نقول ترجع أعد الكفارة من جديد، خلاص هو وفق الشروط ووفق ما أمره الله به أداه. أراد الله سبحانه وتعالى أنه يشفيه ويعافيه، في هذه الحالة نقول هو الآن أطعم 60 مسكينة، لماذا تكلفه مرة ثانية يصوم شهرين متتابعين؟ لا، ما فيه، إذا فرغ وأدى ما أمره الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب فإنها تبرأ ذمته مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى يطلب منك العبادة مرة واحدة، فإذا أديتها مرة واحدة خلاص ذمتك كانت مشغولة فأديتها برئت منها، ولا يلزمك الشرع بأن تعيدها مرة أخرى. فهذا أيضا الحج لو أنه أقام عنه من ينوب عنه في الحج، ففي أثناء الحج عوفي هذا الرجل شفاه الله وعافاه، خلاص الحجة نفذت وتجزي عنه وتصح من النائب لهذا الرجل، ولا نقول له لو يعني مثلا السنة القادمة نقول تحج، لا، ما في حج، خلاص هو أقام من يحج عنه فأجزأت عنه وبرئت ذمته. نعم.
ويسقطان عمن لم يجد نائبا،
هذا الإنسان المريض الهرم الكبير عنده يعني المال، عنده المال لكنه ما وجد أحد يحج عنه، ما وجد أحد يحجه، هذا من استطاع إليه سبيلا، هذا ما استطاع سبيلا، فمن لم يجد من ينوب عنه تسقط عنه، من لم يجد من تنوب عنه وهو معافى وهو مريض هرم كبير طاعن في السن لا يستطيع أن يثبت لا، وعنده المال لكنه لم يجد إنسانا ينوب عنه لا بمال ولا بغير مال، فهنا نقول تسقط عنه، يعني ما عليه حج إلا إذا تيسر أمره ووجد من ينوب عنه، مثل الفقير الذي قلنا لا يجب عليه لكن إذا أغناه الله وجب عليه الحج. نعم.
ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره،
يقول الإنسان اللي إلى الآن ما حج عن نفسه ما يجوز له يحج عن غيره، ما يجوز أن يحج عن غيره، لأن رجلا لبى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ من هذا؟ اسم رجال هذا، من شبرمة؟ قال هذا أخي، قال حججت عن نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان ما يحج عن غيره حتى يؤدي هو حجة الإسلام، فإذا أديت حجة الإسلام عاد أنت بالخيار، تحج عن نفسك مرة ثانية نفلة أو تحج عن غيرك، لكن لا بد أن تكون قد أبرأت ذمتك وحججت عن نفسك أولا ثم تنوب عن غيرك، فالقادم إلى بيت الله الحرام وهو لم يحج لم يعتمر مثلا، لم يحج ولم يعتمر، فإنه لا بد أن يدخل بالعمرة لنفسه أولا، لا يقول هذا أبوي هذه أمي أنا أبغى أعتمر عنها قبلي وهذا من البر. نقول نعم صحيح من البر أنك يعني تدعو الله سبحانه وتعالى لوالديك أو أن تحج وتعتمر عنهما، لكن ابدأ بنفسك ثم من تعول، ابدأ بنفسك تأخذ العمرة لنفسك ثم ثني بأمك ثم ثلث بأبيك وهكذا، لأن الأم لها من الحقوق ما ليس للأب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل وقال من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الثالثة، فحق الأم ثلاثة أرباع حق الأب. فالإنسان يبدأ بأمه، طبعا كل شيء يعني مرتب في الشريعة، حتى في باب النفقات، حتى في باب كل شيء مرتب، تبدأ بنفسك ثم من تعول، من تعول. فبعد نفسك تبدأ بأمك ثم بأبيك ثم بالأدنى، فالأدنى أو الأولى أو الأولى من قرابتك وهكذا.
ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه.
حج الفرض ما يستطيع الإنسان أنه ينيب غيره عنه في حج الفرض إذا كان قادرا. إذا كان عندك المال وعندك القدرة البدنية ما يجوز أن تنيب أحد عنك في فريضة الحج، وكذلك في واجب العمرة لا بد أن تؤديها بنفسك. أما النوافل اللي هي حج النافلة وعمرة النافلة، هذه يجوز للإنسان أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، سواء في الحج كله أو بعضه. الحج كله أو بعضه، يعني لو أنه إنسان حج للمرة الثانية أو للمرة الثالثة، فحينما وقف بعرفة وجاء إلى مزدلفة وبات فيها ثم ذهب إلى منى، أحس أنه يريد، هو صحيح وعنده قدرة بدنية أنه يرمي الجمار، ولكنه قال لفلان، هي نافلة، قال لفلان ارمي عني الجمرات، وهو موجود في منى، موجود في منى، ما يسافر، موجود في منى، فيرمي عنه الجمرات. لماذا؟ لأن هذه حج نافلة، وإذا جاز في كل النافلة في كل الحج أن تنيب، جاز في بعضها، جاز أن تنيب في بعضها. هذا في حج النافلة وعمرة النافلة يجوز أن تنيب فيها كلا أو بعضا، حتى من بلدك أنت مغنيك الله وعندك المال وتقول سأقيم واحد، أنا الحمد لله عندي مال كثير، وسأقيم من يحج عني أو يعتمر عني، فيعطيه الدراهم، يعطيه المبالغ التي تكفيه لحجه أو لعمرته، ويقول حج عني، اعتمر عني. هذا في حج النافلة فقط، في حج النافلة فقط. أما الفريضة فلا يجوز إلا كما قلنا بشروط، بشروط أن تكون أنت ما تقدر، ما تقدر على أن تؤدي الحج أو العمرة، فهذا يجوز أن تنيب. أما في حج النافلة أو عمرة النافلة كلا أو بعضا، يجوز للإنسان أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، يحج ويعتمر عنه. وحتى بعض العلماء يعني يذكر إنه الأفضل إنه إذا كنت أنت حججت الفريضة، حتى ولو كنت تريد أن تحج بنفسك نافلة، يقول الأفضل، هل الأفضل إني هذه الحجة أعطي إنسانا مسلما يحج عن نفسه أفضل بالأجر، أو إني أقيم من يحج عني أو من يعتمر عني؟ بعض العلماء يقول إن الأفضل إنك تحجج إنسان أو تعطي النفقة هذه لمن اعتمر عن نفسه، لغير القادر، لغير القادر تعطيه، اللي غير قادر على النفقة الأجر أفضل وأعظم أن تحجج أخاك المسلم، وأما أنت فيعني لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل من أنك تقيم من يحج عنك أو يعتمر عنك، أو أنك حتى تحج بنفسك أو تعتمر بنفسك، تبذل المال لمن يحج واحد أو اثنين أو ثلاثة تحججهم، هذا أفضل من النافلة التي تفعلها عن نفسك، أفضل من النافلة التي تفعلها عن نفسك. فإذا الاستنابة في الحج والعمرة هناك فرق بين الفريضة والنافلة. الفريضة لا تجزئ إلا للمريض أو العاجز أو الهرم، الرجل الطاعم في السن هذا ينيب، القادر لازم يسعى بنفسه. النافلة يجوز أن ينيب في الحج والعمرة من يحج ويعتمر عنه، سواء كل الحج أو كل العمرة أو جزءا منها، أي عمل من الأعمال ينيب فيه غيره يجزئه طالما أنه نافلة. نعم.
والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه.
أي نعم، هناك يعني فرق قد يغفل عنه الكثير في الاستئجار على الحج. الاستئجار على الحج، واحد يعطيه غيره مالا ليحج به، ففرق إذا قال لك خذ هذا المال حج منه، أو قال لك خذ هذا المال حج به، يعني فرق. إذا كان يريد أنك هذا الحج تراه على قدر، أبغاك تحج عني على قدر النفقة، ما يبقى معك فلوس. بعض الناس ربما يعني يساوم على الحج ويجعله عمل من الأعمال التي يكسب من ورائها، يجعل الحج يعني وظيفة، كل ما جاء الحج بحث عن واحد يحج عنه ويعطيه مالا، وتجد حتى يساومه على هذه الحجة، لا ب5,000، لا ب10,000، ب7,000، هذه ما يكسو، حتى يعني يعطيه أكبر قدر من المال ثم يحجه بالبعض ويبقى معه البعض زائدا. فهذا بحسب ما اتفقت عليه أنت وهذا الرجل. في ناس تطيب خواطرهم ويريد أنك تحج عنه ويشكر لك هذا ويقول أنت حج من هذا المال، ها يعني، أو تعلم أنه أعطاك أكثر من حقك، ويعلم أنك لن تصرف كل هذه كل ما أعطاك إياه، وأن الحجة لا تكلفك هذه التكاليف كلها، لكن أراد أنه يعني أنت تحج ويكرمك بالبقية، فهذا لا بأس به إذا كان يعني هو الذي يعطيك، هو الذي يعطيك. لكن بعض الناس دقيق ويقول تحج عني أنا أتكفل بالنفقة، فهذا ما يجوز لك أن تأخذ زيادة، ما يجوز لك أن تأخذ زيادة. لماذا؟ أنت تظن أن الحج فقط لهذا الرجل، أنت مأجور، إذا قضيت حاجة أخيك فأنت لك أجر، أجر مثل أجره، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى لأخيك، الملك يقول ولك بمثله، فكل هذه العبادة أنت مأجور عليها ولو كانت لفلان. لماذا؟ لأنك تقضي حاجة أخيك وتحسن إليه وتفعل به معروفة، يعني بغض النظر عن المال والمكسب المالي، أنت الآن على أجر. أنت لا تظن أنك ذهبت إلى عرفة والمزدلفة وذهبت إلى منى ورميت الجمار وطفت وسعيت أنك مالك ولا شيء، لا، أنت على أجر، أنت في حاجة. الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون، طالما أنك في حاجة أخيك وتقضي له حاجة وتفعل عنه ما أوجب الله عليه، تنوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلن يضيع الله سبحانه وتعالى أجر من أحسن عمله، ما يضيع، ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عاد المادة، أنت تركتها لوجه الله وأنت أخذت النفقة التي هي تكفيك ذهابا وإيابا، لا يزيد منها شيء. فإذا كان تعلقت نفس المنوب عنه الذي وكلك بالحج، تعلقت نفسه بالباقي وقال شوف هذه 10,000 ريال حج منها وما بقي ترده عليه، فهنا لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا، تنفق على نفسك سيارة، طيارة، أكل، شرب، خيمة، سكن، مواصلات، حتى ترجع إلى بلدك ثم تعيد إليه البقية. إن طابت نفسه بالزائد، أخوك المسلم هذا الذي حججت عنه طابت نفسه بالزائد، فهذا وهذا وهو أيضا يجب عليه الحقيقة أن تطيب نفسه ويكرم من أكرمه، يجب عليه أيضا، ويعلم أن هذا أخوه قد يكون ما لجأ إلى ذلك إلا لحاجة ومن قلة أو ضيق ذات اليد، فبرضه هو يحسن إليه، يحسن إليه، الله سبحانه وتعالى يحب المحسن، كل شيء فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى السماح بالقيمة الزائدة هذه فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى إذا استحضرت النية أنك تنفع. فيكون من الطرفين، فيكون من الطرفين، هو هذا لا يأخذ أجرا على أداء هذه العبادة لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحج ويعتمر نافلة، ماذا عن ماذا يبحث؟ هو يدفع فلوس، يعني كل الآن هذه الوجوه الكريمة الطيبة التي آتت من الأفاق كلها دافعة فلوس، دافعة خسرانة، حتى وصلت إلى هذا البلد دفعت مبلغ من المال، ماذا تبتغي؟ تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيها، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة أنت مأجور فيها، أنت مأجور فيها، سواء أقمته عن غيرك أو أنك حججت عن غيرك أو اعتمرت عن غيرك، أنت ترجو أيضا ثواب الله بفعل بالإحسان إلى هذا المنوب عنه، هذا غير القادر، هذا المريض أحسنت إليه وأديت عنه فريضة الله سبحانه وتعالى، فلك مثل أجره، لا ينقص من أجرك من أجره شيئا، لا ينقص من أجرك ولو كان أعطاك النفقة. فالإنسان يعني الآن ينفق هذه الأموال ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، وكلنا نسعى ويشقى الإنسان ويترك أهله ويترك ماله ويترك عمله كله ابتغاء وجه الله، ويدفع على هذا كل هذا لأداء هذه العبادة لله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى.
ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه.
هذا يقول كيف نحسب النفقة؟ طبعا إذا هذا الإنسان يبغى يخليها دقيقة مرة، يعني ما رايح يعطيك أزود لوجه الله أو أنه يعني يحسن إليك، كيف نحسب؟ يقول يعطيك يحسب الأجرة أو القيمة قدر ما تسافر وترجع، يعني بقدر النفقة كلها تحسب كلها. الآن مثلا إذا جئت إلى شركة تبغى تحج معها أو حملة، يقول لك بكم؟ يقول لك ب10,000 ريال، 15,000 ريال، هو حاسب كل شيء، حاسب كل شيء. فهذا تقدر هذه النفقة ذهابا وإيابا، تقدر السيارة، يقدر المسكن، يقدر المواصلات في داخل البلد، يقدر الأكل، يقدر كذا، ويأخذ بقدر هذه النفقة حتى يقول يضاف إليها أجرة الخادم. إذا كنت سأنوب عن إنسان في الحج وأنا أخدم، يعني أنا ممن يخدم مثلي، هو لذلك يقول يخدم مثله، لأن في إنسان لا يخدم مثله، هو ربما هو خادم، فكيف يخدم مثله؟ لكن بعض الناس له هيئة، له يعني مكانة في المجتمع ويريد حج عنك، ومن عادته أنه معه سائق أو معه خادم، فلا بد أن تحسب ضمن النفقة نفقة السائق أو الخادم، نفقة الخادم الذي يخدمه، لأنه ممن يخدم مثله، فهذا داخل في نفقة الحج. يقول يخدم، يقدر النفقة ذهابا وإيابا وما بينهما من الأكل والشرب والسكن والمتاع وأجرة الخادم إذا كان ممن يخدم مثله، ففي هذه الحالة تكون هذه قيمة الحجة، هذه قيمة الحجة. لكن إذا كان المنيب مغنيها الله ويقول خذ هذه 50,000، أنا أدري أنها ما تكلف إلا 10,000 ريال، لكن حج عني والباقي لك لوجه الله سبحانه وتعالى، خلاص تأخذها وتروح وتأخذ راحتك فيها. لكن إذا كان يبغى يدقق شرعا ويقول لك أنت حج عني بالقدر الذي يكلفك فهذا يجب أن يحسب هذا حسابا دقيقا. نعم.
ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.
المرأة تزيد عن الرجل بشرط. نحن قلنا شروط وجوب الحج التي إذا توفرت يجب على الإنسان أن يسعى خمسة، فهذه المرأة مسلمة بالغة، طبعا مكلفة، ليقولوا مكلفة يعني بالغة عاقلة، إذا قيل مكلف يكفينا عن قول بالغة عاقلة، لأنه البلوغ والعقل هو التكليف، فتكون مسلمة مكلفة أي بالغة عاقلة وحرة، ليست أمة، ليست رقيق، واستطاعت إلى ذلك سبيلا، وجدت عندها امرأة غنية وعندها الفلوس للزاد والراحلة، والطريق آمن ولا فيه أي إشكال والوقت متسع، لكن يبقى عليها شرط واحد: وجود المحرم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ونهى أن يدخل عليها إلا مع ذي محرم. فالمرأة لا بد من محرم لها، والمحارم سبعة بالنسب: الأب والابن، طبعا الأب وين على، والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء محارم سبعة، هؤلاء محارم. فأبوها محرم لها، جدها محرم لها، أبو جدها محرم لها مهما على، ابنها محرم لها، ابن ابنها محرم لها، ابن بنتها محرم لها. فالابن مهما نزل من الأبناء، الأبناء الأولاد الذكور أو من أبناء البنات، هؤلاء إذا تيسروا وحجوا معها أو سافروا معها لا بأس، يجوز. العم اللي هو أخو الأب محرم لها، محرم لها، يجوز أن يسافر معها وأن يدخل عليها وأن يخلو بها، اللي هو أخو أبوها. وكذلك الخال اللي هو أخو الأم، أخو أمها، أيضا هذا محرم لها. طيب ابن العم، ابن العم محرم لها؟ ها؟ لا. لماذا؟ كيف نعرف المحرم من غير المحرم؟
خلوة.
ها؟ زواج الخلوة. الزواج. من يعني إذا بغيت تشوف هذا محرم ولا ما هو محرم، شوف هل يجوز له أن يتزوجها ولا لا. ها؟ هذا من النسب ليس من الصهر، لأن فيه من الصهر، فيه من الصهر من 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 تحرم عليه الآن، ما هو على التأبيد، تحرم عليه الآن ولكنها بعدين ما تحرم عليه، مثل من أخت زوجتك، أخت الزوجة تحرم عليك ومعك أختها، لكن لو طلقتها أختها جاز لك، فهي ليست محرمة على التأبيد. فإذا هذا الأب وإن على، والابن اللي هو ابن الابن وأبناؤه وأبناء البنت وإن نزلوا، ابن 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 ابن، يعني في الدرجة الرابعة والخامسة كله محرم: الأب والابن والعم والخال، وطبعا الجد هذا قلنا الأب وإن على، الأب وإن على، وعندك ابن الأخ وابن الأخت، هذول سبعة، هذول محارم من النسب. إذا وجد من يتبرع لها بأن يرافقها في السفر قلنا وجب عليك السفر والحج، ونفقة هذا المحرم عليها، أيضا زوجها محرم لها، زوجها محرم لها، عليها نفقة المحرم ذهابا وإيابا. طبعا هذا نقول نحن أمر يعني في حكم شرعي، هذا أنه ما عليه يعني المحرم، ما عليه أنه يسافر ويصرف، هي تتكفل بذهابه وإيابه وأكله وشربه وكل شيء حتى يرجع. هو زي المستأجر الآن، زي الأجير، حتى زوجها لا يجب عليها أن يسعى معها، لا يجب عليها نسعى. وكذلك أبوها وأخوها وكذا، لو قال أنا والله ما قالت أنا أبغى حج، قال ما أنا ما أروح، أنا ما أذهب إلى الحج. فهنا نقول حجك موقوف حتى تجدين محرمة، وإن قال أحج معك لكن النفقة عليك أيضا هذا من حقه، هذا من حقه. فالنفقة على المرأة، على الزوجة، تنفق على محرمها. هؤلاء المحارم بالنسب، ومثلهم سبعة بالرضاع بالسبب، اللي هو يقول بالنسب والسبب. هناك محارم محرميتهم سببية وليست نسبية، وليست نسبية، هو بعيد عنها لكن بسبب الرضاع صار محرما لها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضعت هذه المرأة من امرأة صار زوج هذه المرأة الذي هو اللبن له صار وأبوها، صار أبوها. يعني واحدة رضعت من زوجتك من لبنك، يعني اللبن الذي ثاب عن وطئك أنت لزوجتك، يعني امرأتك حملت فولدت طفلا، هذا يسمون اللبن، يسمونه لبن الفحل. لبن الفحل هذا اللبن منسوب إليك، جاء بسببك أنت، يعني ما كان ليجيء المرضى هذا اللبن إلا بسبب وطئك أنت. فلما وطئتها وحملت وولدت وثاب هذا اللبن نتج عن هذا الحمل اللي هو ابنك، فإنه متى ما أرضعت طفلا سواء كان ذكرا أو أنثى أرضعته خمس رضعات، هذه هي المحرمات، خمس رضعات، سواء عد على خلاف العلماء في جلسات متفرقة أو بالمصات الخمس أو نحو ذلك، هذا خلاف بين العلماء فيما يحرم هذا الرضاع، لكن خمس رضعات محرمات مشبعات يحرمن. فتكون البنت التي أرضعتها زوجتك بنت لك وأنت محر لها، محرم لها، وتكون المرأة التي أرضعتها أمها. طيب أبنائك وبناتك ماذا يكونون، ماذا يكونون بالنسبة للبنت هذه اللي رضعت؟ إخوانها وأخواتها، يكونون إخوانها وأخواتها. طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من رضاع ما يحرم من نسب، فأنت أبوها وأولادك إخوانها هذه البنت التي رضعت، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا. طيب إخوانك أنت يكونون أعمامها، يكونون أعمامها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأخوك يصير عمها وأخو أمك يصير خالة هذه البنت، مرة نفس الطريقة، العم عم، كأنها تصبح من النسب، كأنها تصبح نسبيا. فأعمام ابنائك أعمام لهذه البنت التي رضعت، وأخوالها أخوال لها، وابن أختها من الرضاع، يعني عندك بنت أنت نسبية وصارت أختها من الرضاع، تزوجت هذه البنت التي هي بنتك من النسب فأتت بولد، تصير هذه البنت التي رضعت خالة له، تصير هذه البنت التي ولد، وهي أيضا عمة لابن ابنك، لابن ابنك من النسب. يعني نفس الطريقة، النسب والرضاع يصبح ما يحرم من رضاع يحرم من نسب، العم الأصلي هو عم الرضاع أيضا، والأب اللي عنده أولاد من النسب أيضا يكون أب، والخال اللي هو من النسب يكون خال لهذه البنت من الرضاع. فهم إذن سبع السبعة اللي ذكرناهم في النسب هم المحارم للمرأة من الرضاع. فيحرم عليها أبيها فيحرم لها أبوها من الرضاع، ويحرم لها ابنها من الرضاع، وهكذا السبعة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.